إذاعة زدني العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنواصل درسنا في كتاب الحج، في شرح كتاب الحج من كتاب المحرر لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. تفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين، وبعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب.
حديث عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم، وفي بعض الضبط: ولا ينكح. في هذا الحديث فوائد: أولا، نستفيد منه تحريم عقد النكاح للمحرم لنفسه، سواء كان رجلا أو امرأة محرمين، أو أحدهما محرما والآخر حلالا، وهو نفي في معرض النهي، نفي في معرض النهي، فيقتضي فساد العقد، يقتضي فساد العقد. وكذلك مما نستفيده من الحديث، وهو قد أشرنا إليه، تحريم عقد النكاح لغيره إذا كان محرما، ولو كان المعقود عليه حلالا، سواء كان وليا أو وكيلا، سواء كان وليا أو وكيلا، فيحرم ذلك. كذلك مما نستفيد من الحديث تحريم خطبة النكاح على المحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يخطب. يحرم خطبة النكاح على المحرم، لأن الخطبة وسيلة إلى عقد النكاح، لأنها وسيلة إلى عقد النكاح. وهذا العقد، هل يفسد العقد أو لا يفسد؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، إذا حصل الوطء في حج، المشهور من مذهب الإمام أحمد فساد الحج بالوطء مطلقا، سواء كان عالما أو جاهلا أو ناسيا أو متعمدا. ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يفسد حج الناس والجاهل والمكره، وهو مذهب الإمام الشافعي، واختاره تقي الدين أي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كذلك، ما الجواب عن حديث عبد الله بن عباس الوارد في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال. هذا حديث عبد الله بن عباس الحديث الذي معنا أن المحرم لا ينكح ولا ينكح. وحديث ابن عباس يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. فما الجواب؟ خطأ العلماء ما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لأن ميمونة رضي الله عنها خالته صاحبة القصة نفسها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال ليس محرم. وأبو رافع السفير بينهما قال كذلك تزوجها وهو حلال. فهذا هو الصواب، أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. ما الحكمة من تحريم عقد النكاح على المحرم؟ الحكمة في ذلك كما قال أهل العلم البعد عن ملاذ الحياة الدنيا، كي يتفرغ في حجه للعبادة ولا يشتغل بعقد النكاح ونحوه. ولهذا في الحديث من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه كما سوف يأتي معنا. كذلك أخذ العلماء من هذا الحديث قاعدة شرعية، وهي الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل لها أحكام المقاصد. لما كان عقد النكاح وسيلة إلى الجماع الذي هو ممنوع في حال الإحرام، حرمت الخطبة والعقد، حرمت الخطبة والعقد في حال الإحرام. فقال العلماء الوسائل لها أحكام المقاصد. نعم.
وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالقاحة فمنا المحرم ومنا غير المحرم، إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئا، فنظرت فإذا حمار وحش، فأسرجت فرسي وأخذت رمحي ثم ركبت، فسقط مني سوطي، فقلت لأصحابي وكانوا محرمين ناولون السوط، فقالوا والله لا نعينك عليه بشيء، فنزلت فتناولته ثم ركبت، فأدركت الحمار من خلفه وهو وراء أكمة، فطعنته برمحي فعقرته، فأتيت به أصحابي، فقال بعضهم كلوه، وقال بعضهم لا تأكلوه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا، فحركت فرسي فأدركته فقال هو حلال فكلوه. متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي لفظ هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها.
الذي بعده.
وعن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه.
هذان الحديثان حديث أبي قتادة رضي الله عنه وحديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه فيما يتعلق بصيد المحرم نستفيد منهما فوائد. أولا، حل أكل الحمار الوحشي وأنه من الصيد بخلاف الحمار الأهلي فإنه رجس محرم. ثانيا، مما يستفاد من الحديث حل أكل المحرم مما صاده الحلال إذا لم يصده من أجله، إذا لم يصده من أجله، أما إذا صاده من أجله فإنه يحرم عليه أن يأكل منه، أما إذا لم يصده من أجله فيجوز ذلك. كذلك مما يستفاد تحريم الصيد على المحرم والإعانة عليه بدلالة أو إشارة أو مناولة، لو قال له انظر هناك، هناك الصيد اذهب إليه، يعني دله أو أشار إليه أو ناوله الرمح مثلا أو ما أشبه ذلك، فلا يحرم عليه أن يأكل منه. لكن إذا لم يكن أعانه ولا دله ولا أشار عليه فيجوز له أن يأكل منه. كذلك مما يستفاد تحريم صيد الحلال على المحرم الذي صيد لأجله، وهذا قد أشرنا إليه. كذلك مما يستفاد من الحديث استفسار المفتي عن الأشياء التي يتغير من أجلها الحكم في الفتوى. المفتي يسأل ويستفسر كما استفسر صلى الله عليه وسلم، هل منكم أحد أمره، يقول صلى الله عليه وسلم، أو أشار إليه استفسره، قالوا لا، قالوا فكلوا ما بقي من لحمها. كذلك مما يستفاد من الحديث قبول صلى الله عليه وسلم الهدية، كذلك مما يستفاد رد الهدية إذا وجد ما يمنع من قبولها، ولكن من حسن الخلق أن يبين للمردود عليه هديته السبب لتطمئن نفسه. إذا رددت الهدية لمانع فعليك أن تبين السبب لماذا امتنعت من قبول هذه الهدية، إما لكون هذا الحلال صاد هذا الصيد من أجل هذا المحرم ويحرم على المحرم أن يأكل مما صيد لأجله، يبين أني لم أمتنع إلا لأني محرم وأنت قد صدت هذا الصيد من أجلي، لكي تطمئن نفسه. وكذلك، وهذا خارج الدرس، إذا كان هذا قاضيا وأتاه شخص من الناس ممن له حاجة عنده فقال له هذه هدية، فعليه أن يبين له أني لا أقبل الهدية، لا أقبل الهدية لأني في مقام القضاء ولك عندي قضية، فيبين ذلك. وحدثني الوالد الكريم قال جاءني أحد الخصوم في مجلس الحكم وجلس هو والخصم فأعطاني سواك، قال هذه يا شيخ سواك. قلت له شكرا جزاك الله، نحن الآن في مجلس القضاء. قال سواك، والرسول ما يرد السواك؟ قال لا، في هذا المقام أرد السواك. يقول فتبين لي أن هذا الشخص هو المدان في القضية وحكمت عليه، ثم تبين لي أمور أخرى عن هذا الشخص صلى الله عليه وسلم والعافية. فالشاهد أنه لم مما يستفاد منها أن يبين إذا رد الهدية ما السبب في رد الهدية حتى تطمئن نفسه، ما يقول أن هذا مثلا هذا متكبر لا يقبل هدايا ولا كذا، يبين السبب حتى تطمئن نفسه. كذلك مما يستفاد أن ما صاد الحلال لأجل المحرم لا يحل ذلك. كذلك مما نستفيده من حديث أبي قتادة دليل على عدم وجوب الإحرام لمن دخل مكة ولم يرد نسكا، ولهذا قال أبو قتادة فمنا المحرم ومنا غير المحرم. فالذي لا يريد نسكا ولا يريد حجا ولا عمرة لا يلزمه الإحرام ولا يجب عليه الإحرام. كذلك مما يستفاد الإمساك عن الأشياء المشتبه فيها حتى يتبين أمرها. ولهذا الصحابة تركوا ذلك حتى أتوا الرسول صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم كلوه وقال بعضهم لا تأكلوا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا فحركت فرسي فأدركته فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ما أكلوا حتى تأكدوا من الحكم واطمأنوا. وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون عنده من الورع حتى يتأكد من الحل أو من الحرمة. وظاهر حديث أبي قتادة أن للمحرم أن يأكل من لحم الصيد الذي صاد الحلال ما لم يعن على صيده، يعنه على صيده ما لم يعنه على صيده. نعم. قال شيخنا من باب الفائدة الشيخ زيد رحمه الله فيه دليل على أن المحرم إذا لم يصد الصيد ولم يساعد على اصطياده جاز له أن يأكل منه إذا صاده الحلال. وفيهما أيضا دليل على تحريم أكل لحم الصيد على المحرم إذا صيد لأجله كما في حديث الصعب بن جثامة. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. وفي لفظ في الحل والحرم ولمسلم: والغراب الأبقع.
هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها يستفاد منه فوائد. أولا أن هذه الخمس يجوز قتلهن في الحل والحرم والإحرام لما يحصل منها من الإيذاء، وفي بعضها الإيذاء أشد. كذلك مما يستفاد أن في بعض الروايات والحية أذيتها أشد. وهل الحكم مقصور على هذه الخمس أو يتعدى إلى كل ما اتصف بالإيذاء، وإنما ذكر الخمس أو إنما ذكر الخمس لينبه على ما في معناها. الحنفية يقولون الحكم خاص بهذه الخمس، وأما جمهور العلماء فإنهم يقولون إن الحكم يتعداها إلى غيرها، إلى مثل ما هو في معناها أو مثلها في الأذية أو أشد. والعلة في جواز قتل هذه الأشياء في الحل والحرم، قال بعضهم العلة الإيذاء، وهذا مروي عن الإمام مالك رحمه الله. وقيل العلة لأنه لا يجوز أكلها، وهذا مروي عن الإمام الشافعي رحمه الله. وقد اختلف العلماء في الكلب العقور، هل المراد به الكلب الإنسي إذا اتصف بالعقر، الكلب الإنسي الذي يعيش بين الناس، وقيل كل ما اتصف بالعقر من الكلاب، لأن السباع تسمى كلابا كالسبع والنمر والفهد. ولهذا جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على عتبة بن أبي لهب فقال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فقتله الأسد، فقتله الأسد. فالأسد وصف بأنه كلب، كلبا من كلابك فقتله الأسد. فقال بعض العلماء على أن الحكم ليس خاص بالأسد، بالكلب المعروف إذا كان يعقر، بل يشمل كل السباع. وكذلك مما يستفاد من الحديث من قوله الكلب العقور أن من قتل من بني آدم ثم لجأ إلى الحرم فإنه يقتل فيه، إذا لجأ إلى الحرم قال أنا في الحرم يقتل، ثم فإن الحرم لا يعيذ عاصيا، لأنه ارتكب القتل عدوانا فاتصف بالفسق. وإذا كان الحيوان، يقول أهل العلم وهذا منقول عن الإمام ابن دقيق العيد وهذا من فقهه رحمه الله، قال إذا كان الحيوان وهو غير مكلف أبيح قتله إذا اتصف بالعقر، فالمكلف من باب أولى. فكونه مثلا يقتل ثم يدخل الحرم ويلجأ بالحرم لا مأسف، الحرم لا يعيد عاصيا. الذي جاء في الحديث قال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة قال اقتلوه. كذلك مما أفاده العلماء في هذا الباب قالوا الحيوانات أربعة. النوع الأول الحيوان المستأنس، وهي بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، يباح تذكيتها في كل حال. وثانيا الحيوان الذي لا يؤكل وليس فيه أذية يكره قتله وإن قتل أو قتله فليس فيه فداء، ليس فيه فدية. النوع الثالث الحيوان المؤذي المذكور في هذا الحديث، فهذا يشرع قتله في الحل والحرم، وكذلك ما في معناها من الأذية. النوع الرابع الحيوان البري المأكول، البري الذي لا غير مستأنس، هو الصيد، فهذا في قتله في الحرم أو في حال الإحرام فيه الجزاء والفدية، فيه الجزاء والفدية. كذلك مما يستفاد من الحديث محاربة الإسلام للأذى، فكل ما فيه أذى وأذية للمسلمين يحاربه الإسلام. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. من ضار ضار الله به. كذلك نستفيد من الحديث أن العدوان يحصل حتى من البهائم، وقد جعلت الشريعة الإسلامية العلاج لذلك. كذلك يستفاد من الحديث كمال الشريعة الإسلامية، ويستفاد من الحديث الحرص على القضاء على الفساد، ويستفاد من الحديث أن الأذى ليس نوعا واحدا، فقد يكون هناك أذى على النفس، أذى على المال، فهو أذى بشتى أنواع الأذى. قال: كلهن فاسق، والفاسق من فسق إذا خرج، فسقت الحبة إذا خرجت من قشرها. فسق الرجل، فسق أي خرج عن طاعة الله. والفسق فسقان: فسق أكبر مخرج من الملة، كما قال الله تعالى عن إبليس: ففسق عن أمر ربه. وفسق أصغر، وهذا لا يخرج عن الملة، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. كذلك قوله: والغراب الأبقع، هذا تخصيص للغراب الأبقع، نوع من الغربان يتلف المحاصيل. وأذكر أن شيخنا شيخ أحمد رحمه الله في سنة قديمة كنا ندرس عليه في البلوغ، فذكر لنا فيما أذكر، قال: في سنة من السنوات تسلطت الغربان على المحاصيل، تسلطت الغربان على المحاصيل فأفسدت المحاصيل. ولهذا في الحديث: والغراب الأبقع، فالغربان إذا حصل منها أذية فإنها تقتل. وكذلك الحيوانات قسمها العلماء إلى أقسام: حيوان أمر الشارع بقتله وهي المذكورة في هذا الحديث، والنوع الثاني ما نهى الشارع عن قتله وهو النملة والنحلة والهدهد والصرد، طائر له منقار، فلا تقتل إلا إذا وقعت أذية. والنوع الثالث ما سكت عنه الشارع فلم يأمر بقتله ولم ينهى عن قتله، قال العلماء: إن حصل منه أذية قتل. هذه بعض الفوائد على هذا الحديث. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: وفي هذا الحديث إذن من الشارع في قتل خمس من الدواب كلهن فواسق، سواء كنا في الحل أو الحرم، وهن الغراب الأبقع ويستثنى منه الغراب الصغير الذي يأكل الحب، ويسمى غراب الزرع والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور لشدة ضررهن على المسلمين من حجاج وإلى آخره. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه. ولفظ مسلم من أتى هذا البيت.
هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه بشرى كريمة وعظيمة لمن حج بيت الله الحرام وأدى مناسكه على وجه التمام، فلم يقصر في واجب ولم يرتكب محظورا من محظورات الإحرام. كذلك يستفاد من الحديث أن الحج يزكي النفوس، أن الحج يزكي النفوس ويطهرها ويهذبها. كذلك مما يستفاد من الحديث اجتناب الرفث والفسوق في الحج، فإنه مما يخل بالحج. من حج فلم يرفث ولم يفسق. كذلك مما يستفاد من الحديث أن الحج مكفر للذنوب والآثام. راجع كيوم ولدته أمه نقيا من الآثام والمعاصي. كذلك مما نستفيد من الحديث أن الفسوق ممنوع على المسلم، وإن كان ممنوعا على المسلم أن يجتنب أعمال الفسق فإنه يتأكد في الحج، فإنه يتأكد في الحج. والمعاصي تتأكد أحيانا في الزمان وفي المكان. في الحرم يكون ذنب أعظم وإن كان ليس في العدد، لكن في كمية الذنب وفي المكان. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. كذلك في الزمان في الحج. كذلك مما نستفيده أن الإنسان يخرج من بطن أمه نقيا من الخطايا. قال رجع كيوم ولدته أمه، فيجتنب. كذلك مما نستفيد أن على المحرم أن يجتنب الرفث وهو الجماع مقدماته ودواعيه في حال الإحرام. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. متفق عليه.
هل هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، وفي رواية وهو محرم صائم. يستفاد منه فوائد. أولا جواز الحجامة للمحرم وهو محل إجماع عند العلماء. ثانيا أن إخراج الدم ليس من محظورات الإحرام. المحرم وخرج منه دم إما برعاف أو جرح أو حجامة فلا يؤثر ذلك على إحرامه. كذلك مما يستفاد أنه إذا تبع الحجامة قلع شعر المحرم بلا عذر بلا حاجة فإنه يحرم ذلك وعليه الفدية، وإن كان لعذر أبيح له ذلك ولكن عليه الفدية. كذلك مما يستفاد من الحديث جواز الحجامة عموما وأنها من الدواء، أن الحجامة من الدواء كما قال صلى الله عليه وسلم إن يكن الشفاء ففي ثلاثة: شرطة محجم، وكية نار، وشربة عسل. شرطة محجم، فهذا من الدواء ومن التداوي، وهو إخراج الدم الفاسد. والرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم من وجع كان به بماء يقال له لحي جمل. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: فيه دليل على جواز الحجامة للمحرم إذا كان لحاجة في الرأس وغيره، فقد رخص فيه عامة أهل العلم بدون فدية إذا لم يقطع المحتجم شعرا يوجب الفدية، فإن قطع شعرا من أجلها من رأسه أو من سائر بدنه يوجب الفدية، وجبت عليه الفدية المنصوص عليها، وهي فدية أذى، إما صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، وهذه تسمى فدية الأذى. ويلحق بالحجامة ما يشبهها كالفصد وفتح الدم وتغيير علاج الجرح ونحو ذلك، وخلع الذرس ونحوهما أو نحوها مما تدعو الحاجة إلى عمله، فإنه لا فدية على فاعله، ليس فيه فدية. إذا خرج الدم من قلع الذرس أو من جرح فقد أشرنا إلى أن هذا ليس فيه فدية. نعم، فخروج الدم من المحرم لا يؤثر على إحرامه، إنما الكلام على الحجامة وهي تجوز للمحرم، لكن الكلام إذا حصل قلع شعر، إذا تعمد في الحجامة وقلع الشعر، فعند أكثر أهل العلم أن عليه الفدية، فدية أذى. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونكمل إن شاء الله في وقت لاحق هذا الدرس، ونسأل الله تعالى أن يعفو عنا وتجاوز عنا الخطأ والزلل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنواصل درسنا في كتاب الحج، في شرح كتاب الحج من كتاب المحرر لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. تفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين، وبعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب.
حديث عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم، وفي بعض الضبط: ولا ينكح. في هذا الحديث فوائد: أولا، نستفيد منه تحريم عقد النكاح للمحرم لنفسه، سواء كان رجلا أو امرأة محرمين، أو أحدهما محرما والآخر حلالا، وهو نفي في معرض النهي، نفي في معرض النهي، فيقتضي فساد العقد، يقتضي فساد العقل. وكذلك مما نستفيده من الحديث وهو قد أشرنا إليه، تحريم عقد النكاح لغيره إذا كان محرما ولو كان المعقود عليه حلالا، سواء كان وليا أو وكيلا، سواء كان وليا أو وكيلا فيحرم ذلك. كذلك مما نستفيد من الحديث تحريم خطبة النكاح على المحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يخطب، يحرم خطبة النكاح على المحرم، لأن الخطبة وسيلة إلى عقد النكاح، لأنها وسيلة إلى عقد النكاح. وهذا العقد هل يفسد العقد أو لا يفسد؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله إذا حصل الوطء في حج، المشهور من مذهب الإمام أحمد فساد الحج بالوطء مطلقا، سواء كان عالما أو جاهلا أو ناسيا أو متعمدا. ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يفسد حج الناسي والجاهل والمكره، وهو مذهب الإمام الشافعي، واختاره تقي الدين أي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كذلك ما الجواب عن حديث عبد الله بن عباس الوارد في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وبنى بها وهو حلال؟ هذا حديث عبد الله بن عباس، الحديث الذي معنا أن المحرم لا ينكح ولا ينكح، وحديث ابن عباس يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. فما الجواب؟ خطأ العلماء ما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لأن ميمونة رضي الله عنها خالته صاحبة القصة نفسها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال ليس محرم. وأبو رافع السفير بينهما قال كذلك تزوجها وهو حلال. فهذا هو الصواب، أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. ما الحكمة من تحريم عقد النكاح على المحرم؟ الحكمة في ذلك كما قال أهل العلم البعد عن ملاذ الحياة الدنيا، ليتفرغ في حجه للعبادة ولا يشتغل بعقد النكاح ونحوه. ولهذا في الحديث من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه كما سوف يأتي معنا. كذلك أخذ العلماء من هذا الحديث قاعدة شرعية، وهي الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. لما كان عقد النكاح وسيلة إلى الجماع الذي هو ممنوع في حال الإحرام، حرمت الخطبة والعقد، حرمت الخطبة والعقد في حال الإحرام. فقال العلماء الوسائل لها أحكام المقاصد. نعم.
وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالقاحة فمنا المحرم ومنا غير المحرم، إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئا، فنظرت فإذا حمار وحش، فأسرجت فرسي وأخذت رمحي ثم ركبت، فسقط مني سوطي، فقلت لأصحابي وكانوا محرمين ناولون السوط، فقالوا والله لا نعينك عليه بشيء، فنزلت فتناولته ثم ركبت، فأدركت الحمار من خلفه وهو وراء أكمة، فطعنته برمحي فعقرته، فأتيت به أصحابي، فقال بعضهم كلوه، وقال بعضهم لا تأكلوه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا، فحركت فرسي فأدركته فقال هو حلال فكلوه. متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي لفظ هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها.
الذي بعده.
وعن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه.
هذان الحديثان، حديث أبي قتادة رضي الله عنه وحديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه فيما يتعلق بصيد المحرم، نستفيد منهما فوائد. أولا، حل أكل الحمار الوحشي وأنه من الصيد بخلاف الحمار الأهلي، فإنه رجس محرم. ثانيا، مما يستفاد من الحديث حل أكل المحرم مما صاده الحلال إذا لم يصده من أجله، أما إذا صاده من أجله فإنه يحرم عليه أن يأكل منه، أما إذا لم يصده من أجله فيجوز ذلك. كذلك مما يستفاد تحريم الصيد على المحرم والإعانة عليه بدلالة أو إشارة أو مناولة، لو قال له انظر هناك الصيد اذهب إليه، يعني دله أو أشار إليه أو ناوله الرمح مثلا أو ما أشبه ذلك، فلا يحرم عليه أن يأكل منه. لكن إذا لم يكن أعانه ولا دله ولا أشار عليه فيجوز له أن يأكل منه. كذلك مما يستفاد تحريم صيد الحلال على المحرم الذي صيد لأجله، وهذا قد أشرنا إليه. كذلك مما يستفاد من الحديث استفسار المفتي عن الأشياء التي يتغير من أجلها الحكم في الفتوى. المفتي يسأل ويستفسر كما استفسر صلى الله عليه وسلم: هل منكم أحد أمره؟ يقول صلى الله عليه وسلم: أو أشار إليه، استفسره. قالوا: لا. قالوا: فكلوا ما بقي من لحمها. كذلك مما يستفاد من الحديث قبول صلى الله عليه وسلم الهدية، كذلك مما يستفاد رد الهدية إذا وجد ما يمنع من قبولها، ولكن من حسن الخلق أن يبين للمردود عليه هديته السبب لتطمئن نفسه. إذا رددت الهدية لمانع فعليك أن تبين السبب، لماذا امتنعت من قبول هذه الهدية؟ إما لكون هذا الحلال صاد هذا الصيد من أجل هذا المحرم، ويحرم على المحرم أن يأكل مما صيد لأجله، يبين أني لم أمتنع إلا لأني محرم، وأنت قد صدت هذا الصيد من أجلي، لكي تطمئن نفسه. وكذلك، وهذا خارج الدرس، إذا كان هذا قاضيا وأتاه شخص من الناس ممن له حاجة عنده، فقال له: هذه هدية، فعليه أن يبين له أني لا أقبل الهدية، لا أقبل الهدية لأني في مقام القضاء ولك عندي قضية، فيبين ذلك. وحدثني الوالد الكريم قال: جاءني أحد الخصوم في مجلس الحكم، وجلس هو والخصم، فأعطاني سواك، قال: هذه يا شيخ سواك. قلت له: شكرا، جزاك الله، نحن الآن في مجلس القضاء. قال: سواك؟ والرسول ما يرد السواك؟ قال: لا، في هذا المقام أرد السواك. يقول: فتبين لي أن هذا الشخص هو المدان في القضية وحكمت عليه، ثم تبين لي أمور أخرى عن هذا الشخص صلى الله عليه وسلم والعافية. الشاهد أنه لم مما يستفاد منه أن يبين إذا رد الهدية ما السبب في رد الهدية حتى تطمئن نفسه، ما يقول أن هذا مثلا هذا متكبر لا يقبل هدايا ولا كذا، يبين السبب حتى تطمئن نفسه. كذلك مما يستفاد أن ما صاد الحلال لأجل المحرم لا يحل ذلك. كذلك مما نستفيده من حديث أبي قتادة دليل على عدم وجوب الإحرام لمن دخل مكة ولم يرد نسكا، ولهذا قال أبو قتادة: فمنا المحرم ومنا غير المحرم، فمنا المحرم ومنا غير المحرم. فالذي لا يريد نسكا ولا يريد حجا ولا عمرة لا يلزمه الإحرام ولا يجب عليه الإحرام. كذلك مما يستفاد الإمساك عن الأشياء المشتبه فيها حتى يتبين أمرها. ولهذا الصحابة تركوا ذلك حتى أتوا الرسول صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم كلوه وقال بعضهم لا تأكلوا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا فحركت فرسي فأدركته فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ما أكلوا حتى تأكدوا من الحكم واطمأنوا. وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون عنده من الورع حتى يتأكد من الحل أو من الحرمة. وظاهر حديث أبي قتادة أن للمحرم أن يأكل من لحم الصيد الذي صاد الحلال ما لم يعن على صيده، يعنه على صيده، ما لم يعنه على صيده. نعم. قال شيخنا من باب الفائدة الشيخ زيد رحمه الله: فيه دليل على أن المحرم إذا لم يصد الصيد ولم يساعد على اصطياده جاز له أن يأكل منه إذا صاده الحلال. وفيهما أيضا دليل على تحريم أكل لحم الصيد على المحرم إذا صيد لأجله كما في حديث الصعب بن جثامة. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. وفي لفظ: في الحل والحرم ولمسلم والغراب الأبقع.
هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها يستفاد منه فوائد. أولا أن هذه الخمس يجوز قتلهن في الحل والحرم والإحرام لما يحصل منها من الإيذاء، وفي بعضها الإيذاء أشد. كذلك مما يستفاد أن في بعض الروايات والحية، والحية أذيتها أشد. وهل الحكم مقصور على هذه الخمس أو يتعدى إلى كل ما اتصف بالإيذاء؟ وإنما ذكر الخمس أو إنما ذكر الخمس لينبه على ما في معناها. الحنفية يقولون الحكم خاص بهذه الخمس، وأما جمهور العلماء فإنهم يقولون إن الحكم يتعداها إلى غيرها، إلى مثل ما هو في معناها أو مثلها في الأذية أو أشد. والعلة في جواز قتل هذه الأشياء في الحل والحرم قال بعضهم العلة الإيذاء، وهذا مروي عن الإمام مالك رحمه الله. وقيل العلة لأنه لا يجوز أكلها، وهذا مروي عن الإمام الشافعي رحمه الله. وقد اختلف العلماء في الكلب العقور، هل المراد به الكلب الإنسي إذا اتصف بالعقر، الكلب الإنسي الذي يعيش بين الناس، وقيل كل ما اتصف بالعقر من الكلاب، لأن السباع تسمى كلابا كالسبع والنمر والفهد. ولهذا جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على عتبة بن أبي لهب فقال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فقتله الأسد، فقتله الأسد. فالأسد وصف بأنه كلب كلبا من كلابك فقتله الأسد. فقال بعض العلماء على أن الحكم ليس خاص بالأسد بالكلب المعروف إذا كان يعقر، بل يشمل كل السباع. وكذلك مما يستفاد من الحديث من قوله الكلب العقور أن من قتل من بني آدم ثم لجأ إلى الحرم فإنه يقتل فيه. إذا لجأ إلى الحرم قال أنا في الحرم يقتل، ثم فإن الحرم لا يعيذ عاصيا لأنه ارتكب القتل عدوانا فاتصف بالفسق. وإذا كان الحيوان، يقول أهل العلم وهذا منقول عن الإمام ابن دقيق العيد وهذا من فقهه رحمه الله، قال إذا كان الحيوان وهو غير مكلف أبيح قتله إذا اتصف بالعقر، فالمكلف من باب أولى. فكونه مثلا يقتل ثم يدخل الحرم ويلجأ بالحرم لا مأسف، الحرم لا يعيد عاصيا. الذي جاء في الحديث قال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة قال اقتلوه. كذلك مما أفاده العلماء في هذا الباب قالوا الحيوانات أربعة. النوع الأول الحيوان المستأنس وهي بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، يباح تذكيتها في كل حال. وثانيا الحيوان الذي لا يؤكل وليس فيه أذية يكره قتله، وإن قتل أو قتله فليس فيه فداء، ليس فيه فدية. النوع الثالث الحيوان المؤذي المذكور في هذا الحديث، فهذا يشرع قتله في الحل والحرم، وكذلك ما في معناها من الأذية. النوع الرابع الحيوان البري المأكول، البري الذي لا غير مستأنس، هو الصيد، فهذا في قتله في الحرم أو في حال الإحرام فيه الجزاء والفدية، فيه الجزاء والفدية. كذلك مما يستفاد من الحديث محاربة الإسلام للأذى، فكل ما فيه أذى وأذية للمسلمين يحاربه الإسلام. قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، من ضار ضار الله به. كذلك نستفيد من الحديث أن العدوان يحصل حتى من البهائم، وقد جعلت الشريعة الإسلامية العلاج لذلك. كذلك يستفاد من الحديث كمال الشريعة الإسلامية، ويستفاد من الحديث الحرص على القضاء على الفساد، ويستفاد من الحديث أن الأذى ليس نوعا واحدا، فقد يكون هناك أذى على النفس، أذى على المال، فهو أذى بشتى أنواع الأذى. قال كلهن فاسق، والفاسق من فسق إذا خرج فسقت الحبة إذا خرجت من قشرها، فسق الرجل فسق أي خرج عن طاعة الله. والفسق فسقان، فسق أكبر مخرج من الملة، كما قال الله تعالى عن إبليس ففسق عن أمر ربه، وفسق أصغر وهذا لا يخرج عن الملة. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. كذلك قوله والغراب الأبقع، هذا تخصيص للغراب الأبقع، نوع من الغربان يتلف المحاصيل. وأذكر أن شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله في سنة قديمة كنا ندرس عليه في البلوغ، فذكر لنا فيما أذكر قال في سنة من السنوات تسلطت الغربان على المحاصيل، تسلطت الغربان على المحاصيل فأفسدت المحاصيل. ولهذا في الحديث والغراب الأبقع، فالغربان إذا حصل منها أذية فإنها تقتل. وكذلك الحيوانات قسمها العلماء إلى أقسام، حيوان أمر الشارع بقتله وهي المذكورة في هذا الحديث، والنوع الثاني ما نهى الشارع عن قتله وهو النملة والنحلة والهدهد والصرد، طائر له منقار فلا تقتل إلا إذا وقعت أذية. والنوع الثالث ما سكت عنه الشارع فلم يأمر بقتله ولم ينهى عن قتله، قال العلماء إن حصل منه أذية قتل. هذه بعض الفوائد على هذا الحديث. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله وفي هذا الحديث إذن من الشارع في قتل خمس من الدواب كلهن فواسق سواء كنا في الحل أو الحرم، وهن الغراب الأبقع ويستثنى منه الغراب الصغير الذي يأكل الحب ويسمى غراب الزرع والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور لشدة ضررهن على المسلمين من حجاج وإلى آخره. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه. ولفظ مسلم من أتى هذا البيت.
هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه بشرى كريمة وعظيمة لمن حج بيت الله الحرام وأدى مناسكه على وجه التمام، فلم يقصر في واجب ولم يرتكب محظورا من محظورات الإحرام. كذلك يستفاد من الحديث أن الحج يزكي النفوس، أن الحج يزكي النفوس ويطهرها ويهذبها. كذلك مما يستفاد من الحديث اجتناب الرفث والفسوق في الحج، فإنه مما يخل بالحج من حج فلم يرفث ولم يفسق. كذلك مما يستفاد من الحديث أن الحج مكفر للذنوب والآثام رجع كيوم ولدته أمه نقيا من الآثام والمعاصي. كذلك مما نستفيد من الحديث أن الفسوق ممنوع على المسلم، وإن كان ممنوعا على المسلم أن يجتنب أعمال الفسق فإنه يتأكد في الحج، فإنه يتأكد في الحج، والمعاصي تتأكد أحيانا في الزمان وفي المكان. في الحرم يكون ذنب أعظم وإن كان ليس في العدد لكن في كمية الذنب وفي المكان، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. كذلك في الزمان في الحج. كذلك مما نستفيده أن الإنسان يخرج من بطن أمه نقيا من الخطايا. قال: رجع كيوم ولدته أمه. فيجتنب. كذلك مما نستفيد أن على المحرم أن يجتنب الرفث وهو الجماع مقدماته ودواعيه في حال الإحرام. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، متفق عليه.
هل هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، وفي رواية وهو محرم صائم، يستفاد منه فوائد. أولا، جواز الحجامة للمحرم، وهو محل إجماع عند العلماء. ثانيا، أن إخراج الدم ليس من محظورات الإحرام. المحرم لو خرج منه دم إما برعاف أو جرح أو حجامة فلا يؤثر ذلك على إحرامه. كذلك مما يستفاد أنه إذا تبع الحجامة قلع شعر المحرم بلا عذر بلا حاجة فإنه يحرم ذلك وعليه الفدية، وإن كان لعذر أبيح له ذلك ولكن عليه الفدية. كذلك مما يستفاد من الحديث جواز الحجامة عموما، وأنها من الدواء، أن الحجامة من الدواء كما قال صلى الله عليه وسلم: إن يكن الشفاء ففي ثلاثة: شرطة محجم، وكية نار، وشربة عسل. شرطة محجم، فهذا من الدواء ومن التداوي، وهو إخراج الدم الفاسد. والرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم من وجع كان به بماء يقال له لحي جمل. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: فيه دليل على جواز الحجامة للمحرم إذا كان لحاجة في الرأس وغيره، فقد رخص فيه عامة أهل العلم بدون فدية إذا لم يقطع المحتجم شعرا يوجب الفدية، فإن قطع شعرا من أجلها من رأسه أو من سائر بدنه يوجب الفدية، وجبت عليه الفدية المنصوص عليها، وهي فدية أذى، إما صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، وهذه تسمى فدية الأذى. ويلحق بالحجامة ما يشبهها كالفصد وفتح الدم وتغيير علاج الجرح ونحو ذلك وخلع الذرس ونحوهما أو نحوها مما تدعو الحاجة إلى عمله، فإنه لا فدية على فاعله، ليس فيه فدية. إذا خرج الدم من قلع الذرس أو من جرح فقد أشرنا إلى أن هذا ليس فيه فدية. نعم. فخروج الدم من المحرم لا يؤثر على إحرامه، إنما الكلام على الحجامة وهي تجوز للمحرم، لكن الكلام إذا حصل قلع شعر، إذا تعمد في الحجامة وقلع الشعر فعند أكثر أهل العلم أن عليه الفدية، فدية أذى. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونكمل إن شاء الله في وقت لاحق هذا الدرس، ونسأل الله تعالى أن يعفو عنا وتجاوز عنا الخطأ والزلل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.